إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع دروس تفسير سورة الكهف، والآيات المباركات التي معنا ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، ثبوت التوحيد وبطلان الشرك. ثانيا، ما يجوز من الجدال وما لا يجوز. ثالثا، التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم. رابعا، وربك الغفور ذو الرحمة. وأخيرا، وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين الظالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى من المعاني، والتي سنعيش في رحابها. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لما أنكر الله تبارك وتعالى على الظالمين اتخاذهم الشياطين أولياء من دونه كما قال سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما أنكر الله تعالى على الظالمين اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله بين أن الشياطين لا تستحق الولاية ولا تستحق العبادة، لأنهم لم يخلقوا شيئا، والإله الحق هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني إن هؤلاء الشياطين الذين عبدتموهم من دون الله واتخذتموهم أولياء من دون الله ولايتكم إياهم باطلة وعبادتكم إياهم باطلة، لأنهم لم يشهدوا خلق السماوات والأرض. لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض قبل خلق الخلق، فإبليس لم يكن موجودا حين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، لم يشهد خلقهما، فلم يكن له فيهما شركة فضلا عن أن يستقل بخلق شيء من السماوات والأرض. والذي يستحق العبادة هو الله الخالق، وما دام الشيطان لم يخلق فلا يستحق أن يعبد. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذي لا يخلق عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، فبطل أن يكون إبليس إلها. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولذلك يكثر ربنا سبحانه وتعالى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فالذين توليتموهم من دون الله وعبدتموهم من دون الله لم يخلقوا شيئا، بل هم مخلوقون مملوكون مربوبون لله تبارك وتعالى، فكيف تتولونهم وتعبدونهم من دون الله سبحانه؟ بئس للظالمين بدلا. ولذلك يقول تعالى الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما أمر سبحانه وتعالى الناس أجمعين بعبادته وحده بين أنه يستحق العبادة لكونه الذي خلق، فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة،
وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والتقدير والتدبير. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين الذين يضلون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والشياطين على رأسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأصل العضد ما بين المرفق إلى الكتف في الإنسان، فهذا الجزء هو العضد وهو محل القوة فاستعير للمعين والنصير، استعير العضد للمعين والنصير. ولذلك لما قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك أي سنقويك ونعينك بأخيك ونجعله لك عونا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا أي أعوانا ونصيرا وأنصارا. فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز وهو الغالب على أمره وهو القاهر على كل شيء، لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. ثم قال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر يا نبينا يوم يقول الله تبارك وتعالى للمشركين الظالمين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وجعلوهم شركاء لله، اذكر يا نبينا يوم يقول الله تعالى لهم ادعوا شركائي الذين زعمتم، لقد زعمتم أن لله شركاء توليتموهم وعبدتموهم من دون الله ترجون بذلك أن ينفعوكم في الآخرة بشفاعتهم لكم عند الله سبحانه وتعالى. فالآن أنتم في الآخرة، هذا يوم البعث الذي كنتم به تكذبون، أنتم الآن أحوج ما تكونون إلى شركائكم الذين جعلتموهم شركاء لله تعالى، فادعوهم استغيثوا بهم استنصروهم حتى يدفعوا عنكم عذاب الله أو يردوا عنكم بأس الله أو يشفعوا لكم عند الله سبحانه وتعالى. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمت فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. موبقا اسم مكان، موبقا اسم مكان بمعنى مهلكة، وهو مأخوذ من قولهم وبق يبق كوعد يعد، ومنه قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن أي يهلكهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي مهلكها. فقوله تعالى وجعلنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، جعلنا بينهم وفصلنا بينهم وفرقنا بينهم وميزنا بينهم موبقا أي مهلكا. قال المفسرون المراد بالموبق الذي جعله الله تعالى بين الشركاء وشركائهم واد واسع عميق من النار تسيل النار من حافتيه والعياذ بالله، فلا يمكن أن يعبر هؤلاء إلى أولئك ولا يعبر أولئك إلى هؤلاء، فلم يستجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير عباده أجمعين في الدنيا أن الشركاء الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم في الدنيا ولا ينفعونهم في الآخرة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى عن نفسه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيجب عليك أيها المسلم أن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصاك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تدع من دون الله ولا تسأل غير الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فدعاء غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله سبحانه. ويوم يقول: نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي مهلكا حال بينهم وبين ما يشتهون. وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار حين برزت للغاوين، حين جاء بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يوم يؤتى يومئذ بجهنم، يقول تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فلما رأوها أيقنوا بالهلاك، وأيقنوا أنه لا خلاص لهم ولا فكاك. ورأى المجرمون النار فظنوا، والظن هنا بمعنى الاعتقاد الجازم، بمعنى اليقين، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ينصرفون إليه ولا ملجأ يلجؤون إليه، ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولقد صرفنا ونوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. والحكمة كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فالله تبارك وتعالى نوع في القرآن الكريم، فجعل فيه القصص والأخبار والحكايات والأمثال والأوامر والنواهي والترغيب والترهيب. والحكمة من كل ذلك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا، ولم ينتفعوا بالآيات المنزلة التي صرفها الله تبارك وتعالى ونوعها لعلهم ينتفعون بها ويستفيدون فيخلصوا أنفسهم من عذاب الله عز وجل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن طبيعة الإنسان، أن الإنسان بفطرته وبطبيعته وبجربلته يحب الجدال ويحب المراء ويحب المناظرة ويحب الخصومة. وهذا الوصف للإنسان لا يذم به الإنسان مطلقا. هذا الوصف للإنسان أنه أكثر شيء جدلا، هذا الوصف لا يذم به الإنسان، هذا خبر عن طبيعة الإنسان التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. لا يذم بمجرد كونه مجادلا إلا إذا كان جداله بالباطل لدحض الحق، كما قال تعالى بعد ذلك عن الكافرين: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالجدال ليس ممنوعا مطلقا ولا مباحا مطلقا، وإنما الجدال منه الجائز ومنه الممنوع، منه المباح ومنه المحظور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لنا نحن المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال الجائز هو الجدال الذي يكون بالحسنى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل نصرة المظلوم ونصر الظالم بمنعه من ظلمه. هذا الجدال هو الجدال الجائز المباح. أما الجدال بالسوء، أما الجدال لدحض الحق وإحقاق الباطل، أما الجدال للتنصل من حق ثابت على الإنسان يريد أن يدافع عن نفسه ويتنصل من الحق الثابت عليه، فهذا هو الجدال المنهي عنه، وهذا هو الجدال المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن الإنسان إذا جادل مستخدما الجدال أسلوبا للدعوة إلى الله، وجادلهم بالتي أحسن، عليه أن يستمر في جداله ما رأى من الخصم قبولا ورفقا ولينا. فأما إذا رأى من الخصم عنادا وإصرارا واستكبارا، فإن الاستمرار في الجدال مع هذا الحال يؤدي إلى مضيعة الوقت وقسوة القلب. فعلى صاحب الحق إذا رأى إصرارا وعنادا واستكبارا من خصمه أن ينهي الجدال وينصرف من مناظرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، وإنما يعلمها، فإن قبلت منه وإلا سكت. قيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها ليثبتها؟ قال: لا يجادل عنها، وإنما يعلمها بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن، فإن قبلت منه وإلا سكت. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ ما الذي منع الناس من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم بعد إذ جاءهم بالهدى من عند الله تبارك وتعالى؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. انتبه، الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قبل ذلك: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهنا في سورة الكهف يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول العلماء: المانع من الإيمان نوعان، المانع من الإيمان نوعان: مانع عادي ومانع حقيقي. الذي منع الناس من الإيمان نوعان: مانع عادي ومانع حقيقي. المانع العادي هو المذكور في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهذا مانع منع الناس من الإيمان، ولكنه مانع عادي، إذا زال دخل الناس في الإيمان. فهذه شبهة عرضت للناس كلهم، كلما جاءهم رسول من عند الله قالوا أبعث الله بشر رسولا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فهذه شبهة عرضت لكثير من الناس منعتهم من الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الله بعث بشرا رسولا، وهم يظنون أنه لا يمكن أن يبعث الله بشرا رسولا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا زالت عنه هذه الشبهة على أيدي العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، فدخل في الإسلام ودخل في الإيمان واتبع الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المانع الحقيقي الذي منع الناس من الإيمان فهو المذكور في سورة الكهف، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. والمعنى إن الذي منع الناس من الإيمان هو أنهم حقت عليهم كلمة العذاب، والذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يمكن أن يؤمنوا أبدا، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون أبدا، وما ينتظرون إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي أن يعذبهم الله تعالى بعذاب في الدنيا كما عذب الكافرين الظالمين من قبلهم، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم أو كل طاغية. فهؤلاء منعهم من الإيمان أنه حقت عليهم كلمة العذاب فلا يؤمنون إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أن يأخذهم الله بعذاب في الدنيا كما أخذ الذين من قبلهم، أو يأتيهم عذاب يوم القيامة قبلا، أي مواجهة ومباشرة. وإذا أتاهم عذاب الدنيا آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم، وإذا أتاهم عذاب الآخرة آمنوا ولا ينفعهم أيضا إيمانهم. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن آمن بهم واتبعهم على الهدى الذي جاءوا به من عند الله، مبشرين للذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنة عرضها الأرض والسماوات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنذرين للذين أصروا واستكبروا استكبارا ولم يقلعوا عن الكفر وأبوا إلا كفورا. تنذرهم الرسل عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي قال فيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا شأن الكافرين، وهم من البشر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن الكافر دائما يجادل بالباطل لا يجادل بالحق، يجادل بالباطل ليدحضوا أي يزيلوا ويذهبوا بجدالهم هذا الحق. والله تبارك وتعالى يتوعدهم بالعذاب المهين فيقول سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنهم يجادلون بالباطل من أجل أن يدحضوا به الحق، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. فمهما على الباطل وارتفع فلا بد أن يقع ويزول، والدوام للحق بإذن الله وأهله، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم يتوعدهم الله تبارك وتعالى على إعراضهم عن القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم، فيصفهم بالظلم الشنيع الفظيع، فيقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. والله سبحانه وتعالى قد وصف المعرضين عن الذكر الحكيم والكتاب المبين بالظلم والجريمة، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فوصف الله تبارك وتعالى المعرضين عن القرآن بالظلم والإجرام، وتوعدهم بالانتقام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ينتقم الله تبارك وتعالى من المعرضين عن الذكر الحكيم والكتاب المبين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن القرآن الكريم يصبح في هم ويمسي في غم ويمسي في نكد ويصبح في حزن، لا يطمئن قلبه ولا يهدأ باله ولا يرتاح ضميره ولا يجد للسعادة طعما ولا لذة أبدا، بل ولا يعرف السعادة أصلا، لأنه أعرض عن الذكر الحكيم الذي هو أساس السعادة وأصلها وأساس طمأنينة القلب وراحة الضمير وهدوء الأعصاب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمما ينتقم الله تبارك وتعالى به من المعرضين عن كتابه أنه يسلط عليهم البؤس والشقاء والنكد والهم والغم والحزن، فلا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ بالهم ولا أعصابهم ولا تقر أعينهم أبدا، بل دائما في هم وغم لا ينفكون عن ذلك أبدا. ومن انتقام الله تبارك وتعالى من المعرضين عن كتابه ما ذكره تعالى في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا بلغ القرآن الإنسان فأعرض عنه وأدبر ولم ينتفع به ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فإن الله تعالى يسلط على هذا الإنسان الشيطان، فيكون الشيطان له قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يصده هذا الشيطان عن سواء السبيل ويصده عن الصراط المستقيم، ومع ذلك يزين له سوء عمله فيراه حسنا. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا أوغل في الضلال ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فلن يهتدوا إذن أبدا، كما قال في الآية التي معنا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فلن يهتدوا إذن أبدا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ وقد يقول قائل: فإذا كان الله تعالى هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلماذا يؤاخذهم بذنوبهم ولماذا يعاقبهم عليها؟ نقول: إن الله تبارك وتعالى لما خلقهم وهبهم هذه الحواس حتى ينتفعوا بها ويتعرفوا بها على آيات الله المنزلة وآياته الكونية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولكنهم عطلوا هذه الحواس عن وظيفتها ولم ينتفعوا بها، فلما عطلوها منعهم الله تبارك وتعالى من الانتفاع بها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي ذلك يقول تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فطبع على قلوبهم، فالطبع على قلوبهم إنما جاء بعد كفرهم. وكما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا أولا، وهم الذين حادوا عن الصراط المستقيم أولا، وهم الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلمة الحق، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا دلائل الحق. وأمثال هؤلاء لا يمكن أن يهديهم الله تبارك وتعالى بعد أن رفضوا الهدى بعد إذ جاءهم من عند ربهم. هذا انتقام الله تعالى من الذين أعرضوا عن القرآن في الدنيا، ومن انتقامه سبحانه وتعالى منهم في الآخرة ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وما ذكره الله تعالى أيضا في قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإياك والإعراض عن كتاب الله عز وجل، إياك والإعراض عن آيات الذكر الحكيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا من القائمين به آناء الليل وأطراف النهار. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي والخطايا والسيئات. وانتبه، أذكرك بما قلته عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قلنا: روي عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لأتباعه: من عمل منكم عملا صالحا فليلهو عنه، يعني فلينسه، فإن الله لن يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليحصه حتى يستغفر منه. من عمل منكم عملا صالحا فليلهو عنه فإن الله لن يضيعه، ومن عمل منكم عملا سيئا فليحصه حتى يستغفر منه ويتوب بإذن الله عز وجل. فهنا الله سبحانه وتعالى يذم الذين نسوا ما قدمت أيديهم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، لا من العمل الصالح بل من الأعمال السيئة، نسوا ذنوبهم وخطاياهم. وحتى إن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني يحلفون بالله ما عملوا هذه الخطايا ولا ارتكبوا هذه السيئات. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فإذا أذنبت ذنبا فلا تنسه، بل اجعله دائما نصب عينيك، اجعل ذنبك دائما نصب عينيك، لأنك مطالب بتجديد التوبة والاستغفار من ذلك الذنب كلما تذكرته. اجعل سيئاتك وخطاياك نصب عينيك، كلما تذكرتها قلت أستغفر الله وأتوب إليه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ولذلك إن تدعهم يا نبينا أو غيرك إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته واسعة ومغفرته واسعة. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: وسعت رحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة، ولكنه سبحانه وتعالى بين أهل رحمته وأهل مغفرته، فقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذه هي مؤهلات الرحمة، وهذه هي مؤهلات المغفرة. فمن أراد أن يدخله الله تعالى في رحمته فليتأهل بمؤهلات الرحمة، ومن أراد أن يدخله الله تعالى في مغفرته فليتأهل بمؤهلات المغفرة. أما أن يقول الإنسان: ربنا غفور رحيم، رحمة الله واسعة، الله رحمن رحيم، سيرحمنا ربنا إن شاء الله تعالى، وهو لا يعمل بعمل صالح يوجب له رحمة الله، فهذا نوع من التمني لا يمكن أن يتحقق أبدا. وفي ذلك يقول القائل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وواسع الرحمة، ولكنه سبحانه وتعالى أخبر عن المؤهلات التي تؤهل الإنسان لرحمة الله، كما أخبر عن المؤهلات التي تؤهل الإنسان لمغفرة الله عز وجل. كما أنه سبحانه وتعالى لما أخبر أنه واسع المغفرة وواسع الرحمة أخبر أنه سريع العقاب وشديد العقاب، فقال سبحانه وتعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب سريع العقاب. ومعنى هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى أنه يلزم المسلم أن يكون راجيا خائفا، أن يكون راجيا خائفا. لما علم أن الله غفور رحيم هذه الأسماء تحمله على أن يعظم رجاؤه في مغفرة الله ورحمته، ولما علم أن الله شديد العقاب سريع العقاب شديد العقاب ذي الطول، هذه الصفات توجب للإنسان أن يحذر غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه حليم صبور يحلم على العاصي ويصبر عليه ويمهل له ويملي له لعله يتوب فيتوب عليه ويستغفر فيغفر له. فالواجب على الإنسان العاصي المذنب المسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ألا يغتر بإمهال الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إنما يمهله حتى يتوب حتى يستغفر، يمهله لعله يتدارك ما فات، فإن تدارك ما فات بالتوبة والاستغفار قبله الله وتاب عليه، وإلا إن أصر واستكبر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا كنت تعصي الله وترى الله تعالى يستر عليك ويحلم عليك فلا تظنن هذه غفلة، فإن الله تعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فواجب عليك إذا أمهلك الله تعالى ومد لك في العمر أن تستبق الخيرات وأن ترفع كف الضراعة إلى الله تعالى تائبا مستغفرا لعل الله تعالى يتوب عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إن الله سبحانه وتعالى جعل للأمم آجالا كما جعل للأفراد آجالا، إن الله تعالى جعل للأمم آجالا كما جعل للأفراد آجالا. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكذلك قال ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله سبحانه وتعالى سمى لإهلاك الظالمين موعدا، لولا هذه التسمية لذلك الموعد لعجل الله تعالى العذاب لمستحقيه، كما قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى سماه الله لكان العذاب لزاما لهم، ولكن الله سبحانه ضرب لهم موعدا فلا يستأخرون عنه ولا يستقدمون. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ومن أراد الاعتبار ومن أراد الاتعاظ فلينظر إلى الأمم التي أهلكت من قبل، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، لكل ظالم ولكل طاغية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالاعتبار بوحدة مصير المكذبين الظالمين واجب. حين تقرأ في التاريخ وترى الله سبحانه وتعالى أهلك أمما وأبادها بعذاب الاستئصال، يجب أن تأخذ حذرك وأن تفر إلى الله سبحانه مخافة أن يصيبك مثل ما أصابهم. ولذلك لما عرض الله تعالى على الكافرين مصارع المكذبين الظالمين من قبلهم في سورة القمر، توجه إليهم في آخر السورة بالخطاب فقال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.